محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا أن الكلام يقع في قضايا جانبية قبل الدخول في صميم البحث. القضية الأولى والثانية تعرضنا إليهما ولا نكرر. حديثنا الآن يقع في القضية الثالثة، عنوان جانبي صغير: الفارق بين الاستصحاب وبقية القواعد. هناك قواعد ثلاث غير الاستصحاب، وهي استصحاب القهقرة وقاعدة اليقين وقاعدة المقتضي والمانع. فلو بني على حجية هذه القواعد الثلاث، نسأل: ما هو الفارق بين الاستصحاب وبينها؟ ونتكلم أولا عن الفارق بين الاستصحاب العادي واستصحاب القهقرة، ثم عن الفارق بينه وبين قاعدة اليقين، ثم بينه وبين قاعدة المقتضي والرافع والشك في الرافع. إذن عنوان جانب صغير: الفارق بين الاستصحاب العادي واستصحاب القهقرة. إنه في الاستصحاب العادي المألوف يكون المتيقن ثابتا في الزمان السابق، بينما الشك يكون بلحاظ الآن، ونسحب الحالة المتيقنة السابقة إلى حالة الشك، يعني إلى الآن، فيثبت أن تلك الحالة المتيقنة السابقة هي موجودة الآن. وأما في استصحاب القهقرة فيفترض العكس، يعني يكون المتيقن ثابتا الآن، بينما الشك يكون بلحاظ السابق وما مضى. من قديم ما يتداول في علم الأصول، فإن صيغة إفعال إذا أردنا إثبات دلالتها على الوجوب نقول هكذا: المتبادر منها الآن في عرفنا هو الطلب الوجوبي، وهذا كما تعرف لا يكفي وحده لاستنباط الحكم الشرعي، فإن المهم هو إثبات دلالتها في زمن صدور النص يعني أنها كانت ظاهرة في الطلب الوجوبي، وإلا فثبوت كونها كذلك الآن لا ينفعنا شيئا. فالمهم إثبات هذه الدلالة بلحاظ عصر الناس. فكيف نثبت ذلك؟ وهنا قيل نتمسك بالاستصحاب، أي نستصحب هذه الحالة المتيقنة الآن إلى حالة المتيقنة الآن إلى عصر الناس الذي هو زمان الشك، فيثبت أن هذه الكلمة في عصر الناس هي ظاهرة في ذلك أيضا. ومن خلال هذا الاستصحاب نثبت معاني الألفاظ في عصر الناس، ولولا هذه الطريقة لم يمكن إثبات ذلك، أي إثبات المعنى في عصر الناس. والقدماء عبروا عن استصحاب القهقراء في كلماتهم كما قرأنا في المعالم بإصالة عدم الناقل، حيث كان يقول صاحب المعالم هكذا: إن المتبادر من صيغة افعل هو الطلب الوجوبي، يعني في زماننا، وبضم إصالة عدم الناقل يثبت المطلوب. إن المقصود من إصالة عدم الناقل هو استصحاب القهقراء، وهناك سؤال وهو كيف نثبت حجية استصحاب القهقراء؟ إنه يحتاج إلى مدرك ودليل، وهذا قد يأتي الإشارة إليه في محله المناسب، ونحن هنا نريد أن نبين الفارق فقط. أما مدرك الحجية فذاك شيء آخر، ولكن بشكل سريع نقول وقع الكلام أن روايات الاستصحاب هل يمكن التمسك بإطلاقها لإثبات حجية كلا الاستصحابين، يعني العادي والقهقرة؟ فإذا قلنا نعم يمكن، كانت الأخبار إطلاق الأخبار قد كفانا المؤونة. وأما إذا رفضنا ذلك فيوجد طريق آخر، وهو التمسك بالسيرة العقلائية، فإنها جرت على ذلك، ونحن قد جرت سيرتنا على ذلك من حيث لا نشعر، فنشتري كتاب نهج البلاغة ونستفيد منه تاريخ ابن الأثير ونستفيد، وهكذا وهكذا وهكذا. وإذا لم يكن استصحاب القهقراء حجتان فكيف نثبت أن المقصود من هذه الألفاظ المذكورة في هذه الكتب هو هذه المعاني المألوفة بيننا اليوم والمتداولة اليوم؟ كيف نثبت ذلك؟ إنه في مقام تشخيص تلك المعاني نلاحظ ما هو المتبادر بيننا اليوم، فإن كان هناك شيء معين يتبادر إلى الذهن حملنا تلك الألفاظ السابقة التي هي جاءت قبل 1000 سنة أو أكثر نحملها علينا على هذه المعاني المتداولة بيننا اليوم. إن طريقتنا قد جرت على ذلك، وهذه سيرة عقلائية لم يرد الردع عنها، بل لو ورد الردع عنها يلزم تعذر الاستنباط وسد بابل. يسموه إلا بالكامل، يسموه إلا بالكامل، سد شنو؟ نصف، بمقدار نصفين يلزم سد. ليش؟ لأنه حينئذ لا يمكن أن نستفيد منين بعد؟ من الروايات، من القرآن نقول يمكن نستفيد من خلال الروايات، أما الروايات شلون تستفيد من حجة؟ فلولا هذا الطريق لا يمكن الاستفادة من وعلى أي حال. إذن استصحاب القهقراء هو حجة لأجل السيرة المذكورة التي لم يرد عنها ردع، وطبيعي حجيته تختص بهذا المورد، ولا يمكن أن ندعي عن كل استصحاب قهقراء ولو في غير هذا المورد حجة. لا 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 لا، فقط في هذا المورد. لماذا؟ لأجل أن السيرة قد انعقدت في هذا المورد. وأما في بقية الموارد بعد فرض عدم وجود إطلاق للأخبار فلا يوجد مدرك للحجية. لو تصورنا موردا ثانيا وثالثا لاستصحاب القهقرة، وعلى أي حال هو قلت صار عدم النقل، هو قلت استصحاب القهقرة هو عدم النقل بعد، مو أنه فرد شيء ثاني. ها هذا ما خالف، هذا صحيح، أقبل كل ما تردون شنو نتحرك عليه، مو مهم. هذا إن شاء الله نعقد لنا فرد مؤتمر ونتفق عليه من أنه نسميه بهالاسم ونسميه شنو متداول كلا الاسم، زين والأمر سهل. ولكن القضية الظريفة التي نريد أن نشير إليها هنا هو أن استصحاب القهقراء يمكن إرجاعه إلى الاستصحاب العادي، وذلك بالبيان التالي. إنه حينما ترد لفظة معينة في النص فسابقا كنا نقول هكذا، حيث إن هذه اللفظة ظاهرة في زماننا في هذا المعنى، أي في الطلب الوجوبي مثلا، فبضم استصحاب القهقراء نثبت أنه في عهد صدور النص كانت ظاهرة في هذا المعنى أيضا. والآن نريد أن نستغني عن هذه الطريقة، وذلك بأن نقول هكذا، إن هذه اللفظة التي وردت في النص كانت جزما في عهد صدور النص ذات معنى معين، غايته نحن نجهل ذلك المعنى المعين، لكنها حتما كانت موضوعة ودالة على معنى معين. ثم نقول إذا شككنا في أن ذلك المعنى المعين هل تغير وتبدل إلى معنى آخر أو لا، فنستصحب بقاء ذلك المعنى المعين على حاله إلى الآن. وهذا كما ترى استصحاب عادي وليس استصحاب قهطرة. وبذلك يثبت أن ذلك المعنى الذي كان ثابتا سابقا هو ثابت الآن. ثم نقول، هاي مقدمة ثالثة، شوف هاي كل ثم نقول مقدمة، ثم نقول إن ذلك المعنى حيث إنه مجمل ولا نعرفه فيمكن أن نشخصه من خلال ما هو الثابت في زماننا. فإذا افترضنا أن الثابت في زماننا هو الطلب الوجوبي مثلا، فيثبت أن ذلك المعنى في عهد صدور النص كان هو الطلب الوجوبي، وبهذا ارتفع ذلك الإجمال وتشخص ذلك المعنى المجمل، تشخص في هذا المعنى المتبادر والمتداول في زماننا هذا. إن قلت إن هذا أصل مثبت فإنه بالاستصحاب العادي ثبت أن ذلك المعنى المجمل مستمر إلى زمان. وإذا كان مستمرا إلى زماننا ببركة الاستصحاب فاللازم العقلي لذلك أن يكون ذلك المعنى المجمل هو هذا المعنى الثابت في زماننا. إن هذه ملازمة غير شرعية، إذ لا توجد آية ولا رواية تقول إذا كان ذلك المعنى السابق مستمرا إلى هذا الزمان إذن ذلك المعنى السابق يتحتم يتعين أن يكون هو هذا المعنى المتداول في زمانه. إن هذه ملازمة غير شرعية، فيكون الأصل المذكور مثبتا وهو ليس بمثبت، أي ليس بحجة. قلت هذا وجيه إذا كان الأصل المذكور، أعني استصحاب ذلك المعنى السابق، كنا قد استفدنا حجيته من الأخبار، فيأتي هذا الكلام وأن الأخبار تعبدنا بنفس المستصحب وفي دائرته فقط، وأما لوازمه غير الشرعية فلا تعبدنا بها، بيد أنه يمكن أن نقول أن هذا الاستصحاب أي استصحاب بقاء ذلك المعنى إلى زماننا هو ممن عقدت عليه السيرة العقلائية، فالعقلاء يبنون على أن كل معنى كان ثابتا في ذلك الزمن فهو مستمر إلى هذا الزمن، إلا أن يثبت التغير والنقل فما لم يثبت ذلك عن التغير والنقص فالشيرة منعقدة على الحكم ببقاء ذلك المعنى. أما لماذا الشيرة انعقدت على ذلك؟ لعل المنشأ هو أن ظاهرة التغير في اللغة قليلة وضعيفة أو وهذا شيء لا يهمنا، إنما المهم السيرة منعقدة على الحكم بالبقاء، فيجعلون ثبوت المعنى السابق في ذلك الزمن أمارة على استمراره، وما دام قد رجع الأصل المذكور إلى السيرة، يعني رجع إلى كونه أمارة وليس إلى كونه أصلا تعبديا بحتا، فنقول حيث إن لوازم الأمارة حجة، لوازم الأمارة غير الشرعية، احنا قصدي اللوازم غير الشرعية، حيث أنها حجة واللوازم التي ليست حجة هي لوازم الأصل التعبدي البحت، إذن على هذا الأساس سوف يثبت أن هذا المعنى المتداول بيننا اليوم هو نفس ذلك المعنى، أو أن ذلك المعنى هو نفس هذا المعنى المتداول يومنا هذا، بلا حاجة إلى الاستعانة بفكرة استصحاب القهقرة، ولكننا بحاجة إلى أن نجعل هذا الاستصحاب العادي المتعارف، وهو استصحاب بقاء ذلك المعنى، نرجعه علما إلى حيثية كونه أمارة. المهم هذا بيت القصيد هنا، وندعي انعقاد سيرة عقلائية على ذلك غايته، نحن نعبر لضيق التعبير نعبر عنه بأنه أصل، وإلا فهو في الواقع ماذا؟ أمارة، والعقلاء جرى سيرتهم على ذلك، إنه بناء على هذا تتم هذه الطريقة ونصل إلى الهدف والمقصود بالاستعانة باستصحاب القهقرة. جيد، وهناك مصطلح آخر ينبغي الالتفات إليه أيضا، لا يعده ضرورة، إيه يعني إذا فرد واحد متأذي يقول القهقرة ما أحبه هذا، نقول أبويا خلي يروح، هذا بعد جبنا لك شنو، وهو هذا فرد فن من الفنون، أن واحد يصل إلى الهدف بطريق، وهذا فن الصنعة هي هذه. وهناك مصطلح آخر وهو مصطلح الاستصحاب الاستقبالي، إذن هناك استصحاب العادي المتعارف واستصحاب القهقرة اثنين، واستصحاب الاستقبالي، ويقصد منه أن تكون الحالة المتيقنة ثابتة الآن، ونؤكد الآن كما كنا نفترض ذلك، وين كما كنا نفترض في القهقرة، في استصحاب القهقرة غايته في استصحاب القهقرة كنا نفترض أن حالة الشك هي فيما مضى وفيما سبق، وأما هنا فنفترض أن حالة الشك هي فيما يأتي، أي في الاستقبال، وبهذا الاعتبار سمي بالاستصحاب الاستقبالي. إذن الفارق صار واضحا بين هذه المصطلحات الثلاثة. ومختصرا أيضا نقول هذا الاستصحاب إذا قلنا إنه مشمول لإطلاق الأخبار فالأمر سهل ويتم المطلوب. يعني ندعي أن حديث لا تنقض اليقين بالشك له من السعة، والحمد لله عز وجل على هذه النعمة، له سعة علما يشمل المتعارف المتعارف والقهقرة والاستقبال. إذا أخو هيتش قلنا وكل السنة الحمد لله، وأما إذا أنكرنا ذلك فهناك طريقة لإثبات الحجية ولكن في بعض الموارد وليس في جميع الحالات والموارد، وهو التمسك أو وهي التمسك بالسيرة العقلائية. أي ما شاء الله السيرة العقلائية إذن اتضح على أنه هواية مهمة، ومع الأسف القدماء كانوا غاضين النظر عنها وما يتمسكون بها، لكن في زماننا أصبح التمسك بها شائعة، السيرة العقلائية. فندعي على أن العقلاء جرت سيرتهم على الاستصحاب الاستقبالي في موارد، منها إذا كان الإنسان له صحة الآن وعلى قيد الحياة وشك في أنه إلى سنة بعد باقي وما باقي، إلى سنتين باقي وما باقي، إنه يبني على البقاء، هذه هي السيرة على ذلك. ولذلك نعمر نبني بيوتنا ونتزوج، ولولاه ولولا هذا الاستصحاب الاستقبالي لا أتزوج. ليش؟ الاحتمال أنه أنا هاي أعقد عليها وليت ما أدري شلون يصير البناء فارق الحياة، وأكو احتمال يقول لا ماكو احتمال. ما تقدر تقول لا أنا مطمئن، والله مطمئن بأنه أبقى. شنها من اللي تقدر أطمئن؟ عندك قرابة ويا، صداقة ويا، ملك الموت عليه السلام؟ لا. فإذا على هذا الأساس لازمه إذا هذا الاحتمال كنا نعتني له لا نتزوج ولا نبني دارة ولا نشتري سيارة، بل لا نصلي بعد أيضا. لماذا لا نصلي؟ لاحتمال أني أموت في الركعة الرابعة، وإذا تحقق الموت في الركعة الرابعة فالوجوب من البداية يكون منتفيا، فحينئذ لا أصلي. شك في أصل التكليف، أجري ماذا؟ البراءة. وهكذا لا أصوم لاحتمال أنه قبيل الغروب أفارق، وهكذا. الحياة إذن تختل وقوامها بهذا الاستصحاب الاستقبالي. اللهم صل على محمد وآل محمد.